فريقية شيء في فرع استلزامه بالتنافي. هذا مقصود الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن مقام الشهود والقاعدة الأولية بناء على السببية والتخيير، وبناء على الطريقية والتوقف، وأن مقام الإثبات والقاعدة الثانوية المستفادة من النصوص الواردة تقتضي التخيير. فمن هنا نظرا لتطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت، قد يقال إن ترجيح الطائفة الأولى من الطوائف الثلاث في النصوص الواردة يقتضي أن يحمل العمل بالأخبار على باب السببية لا على الطريقية، وذلك تطبيقا لقاعدة تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت. فإنه بناء على الطريقية يكون مقتضى مقام الثبوت هو التوقف، والحال أن مقام الإثبات يدل على التخيير بخلافه على السبب. صار واضح تقريب هذا الدليل. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أن دلالة النصوص ومقام الإثبات على التخيير لا يتنافى مع الطريقية، لأن الطريقية وإن استلزمت التوقف لكن أخبار التخيير من الممكن أن تكون لبيان الوظيفة في مورد الحيرة والتوقف، فالعقل مثلا ومقام الثبوت لا يرجح أحد المتعارضين
تعيينا أو تخييرا، وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى التوقف. ثم يأتي عليكم السلام مقام الإثبات ليدل على أن وظيفة المرء في مثل هذه الحالة هي التخيير، فتكون نسبة مقام الإثبات إلى مقام الثبوت ليست هي نسبة الحكمين المتخالفين ليكون متنافيا لقاعدة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. وإنما هي نسبة الحكم إلى المورد والموضوع، وهذان بينهما طولية ضرورة تقدم المورد والموضوع على ماذا؟ على الحكم. ففي المورد الذي يدرك العقل التوقف بمعنى عدم الترجيح تعيينا أو تخييرا، في مثل هكذا مورد كانت الوظيفة الظاهرية هي التخيير، فلا منافاة بينهما ليستكشف من التخيير في مقام الإثبات السببية. واضح هذا الكلام؟ هذا أولا. وثانيا أن قاعدة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات إنما يصار إليها عند إحراز أحد المقامين والشك في المقام الآخر، فيحمل المقام المشكوك على ما عليه المقام المحرز. أما في صورة قيام الدليل على مخالفة مقام الإثبات لمقام الثبوت فلا مورد لقاعدة التطابق. ملتفت جيدا لهذه النقطة من قبيل ما لو قلنا بأصالة الحظر عقلا ودلالة الشرع على البراءة. ما تطابق مقام الثبوت مع مقام الإثبات. ليش؟ في دليل. لرفع عن أمتي ما لا يعلم. وفيما نحن فيه من هذا القبيل. إذ مضافا إلى كوني لساني أدلة حجية الخبر يظهر منه الطريقيات، فإن الأخبار الدالة على الترجيح بنفسها تقتضي الحمل على الطريقية. وذلك لأن هذه الأخبار على صنفين: صنف يدل على الترجيح بدون تعليل، وصنف يدل على الترجيح مع التعليل. ويحمل المطلق من ناحية التعليل على المقيد بالتعليل، فكأن الشارع يريد أن يقول أنه في صورة أعدلية أحد الراويين مثلا فإنه أكثر إصابة للواقع، وهذا يتلائم مع ماذا؟ مع الطريقة. واضح الكلام؟ فإذا الإشكال الأول أنه أصلا ما في منافاة بينهما، لأن نسبة بينهما ليست نسبة الحكم إلى حكم آخر حتى يقع بينهما تنافي، بل نسبة حكم إلى مورد وموضوع فلا تنافي بينهما. ثانيا، لو تنزلنا هذه قاعدة التطابق، قاعدة التطابق متى يعمل بها؟ في مورد نحرز أحد المقامين ونشك في المقام الآخر، فبمقتضى قاعدة التطابق نحمل المشكوك على المحرز. أما فيما نحن فيه لا يوجد عندنا هكذا شيء لقيام الدليل على أن مقام الإثبات يساعد على الطريق. واضح هذا الكلام؟ ثم في ختام البحث يعتذر عن ظاهر الكلمات المعبرة بالسببية، بحمل كلماتهم ليس على السببية في قبال الطريقية، بل على السببية والموضوعية في مقابل الشخصية. شوف ما في أسباب القطع، مرة عندنا قطع موضوعي وعندنا قطع ذاتي. قطع الموضوعي ما كان هذه المناشئ سبب للقطع عند غالب النوع البشري، هذا نسميه قطع موضوعي. عندنا قطع ذاتي لا، عند خصوصي هذا الشخص
حصل له قطع، أما عند النوع لا يحصل له قطع.
كذلك في مسألة الظن الذي هو المناط في حجية ماذا؟ الأمارات.
كذلك في هذا المورد عندنا ظن شخصي وعندنا ظن نوعي. المقصود من السببية أن يكون المناط والظن النوعي
لا الظن الشخصي،
السببية والموضوعية بهذا المعنى.
واضح هذا الكلام؟
ويكون هذا الاختيار للسببية أو هذا الآن اتركوا هذا السؤال يرحمكم الله، اترك إلى الآن، تعال نطبق العبارة حتى بعد ذلك أقول أين المشكلة. يقول ثم إن حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في صورة تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية الأخبار من باب السببية، بتوهم أنه لو لم تكن من باب السببية لولا ذلك لكان يجب أن يكون مقام الثبوت على التوقف أيضا لا التخيير، مقام الإثبات عفوا على التوقف أيضا لا التخيير لقاعدة التطابق مقام الثبوت مع مقام الإثبات. لقوة هذا التعليل لأي شيء؟ لدفع التوهم، لقوة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا عمليا، يعني في مقام تشخيص الوظيفة العملية وين؟ في مورد يحكم العقل بالتوقف، في مورد التوقف، لأنه حكم واقعي ناشئا من تزاحم الواجبين ليكون متنافي مع الحكم بالتوقف. واضح هذا الكلام؟ بل هذا الجواب الثاني، أن قاعدة التطابق ليس مجالها هنا، لأن مجال قاعدة التطابق في مورد الشك، هنا عندنا دليل على تشخيص مقام الإثبات. بل الأخبار بل مضافا إلى أدلة حجية الخبر، نفس الأخبار المشتملة على الترجيحات في مقامنا، وضحت في الشرح، يعني هذه الأخبار المشتملة على ترجيح أحدهما فهذه بنفسها تدل على مسلك الطريقي. ليه؟ لأن الترجيح بالأعدلية إنما كان لأغلبية المصادفة من ذلك، وهذا يتناسب مع الطريق. بل الأخبار المشتملة على الترجيحات و مشتملة على الترجيحات وتعليلاتها، بل الأخبار المشتملة على الترجيحات ممكن يعني بل تعليلاتها ممكن، إذا هذا أصدق شاهد على ما استظهرنا، ما هو؟ من كون حجية الأخبار من باب الطريقية، بل هو أمر واضح. الآن هذا اعتذار عمن حمل الأخبار على السببية، ومراد من جعلها من باب السببية عدم إناطتها بالظن الشخصي هنا، كما يظهر من صاحب المعالم. ماذا؟ ما هو الذي يظهر من صاحب المعالم؟ يعني الذي يظهر من صاحب المعالم هو النفي أو المنفي. فإذا حملنا أرجعناه إلى النفي فيكون تمثيل لعدم إناطتها بالظن الشخصي، فيكون صاحب المعالم أناطها بالظن النوعي. أو إذا رجعناها إلى المنفي، ما هو المنفي؟ الإناطة بالظن الشخصي، فيكون القائل بالسببية يريد أن يرد على صاحب المعالم الذي عمل بالظن الشخصي. لكن الإشكال هنا في عبارة صاحب المعالم. نقرأ لك عبارة صاحب المعالم في الدليل الرابع من أدلة حجية الخبر. يقول هكذا عندك الكتاب؟
لا بس.
يقول الرابع أن باب العلم القطعي، الدليل الرابع عنده دليل الإسلام،
أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام منسد قطعا. هذه مقدمة من مقدمات الإسلام.
ألا لا نفهم منها شيء؟
لا. إذ زماننا هذا الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن. هذه لا يفيد غير الظن، لا تستطيع أن تحمل أن مراد الظن الشخصي أو النوعي، لا يفيد غير الظن. ليه؟ لفقد السنة متواتر، بل قد يقال ظاهرة في الظن نوعي. ليه؟ لأنه في مقابله ما يفيد القطع نوعا لفقد السنة المتواترة. فإذا ما عندنا قطع، ما عندنا روايات متواترة، بقي عندنا الإجماع. يقول وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد. وأيضا الإجماع، ما عندنا إجماع محصل في زمانها، الإجماع في زمانها كله منقول بخبر الواحد فيفيد الظن. ووضوح كون أصالة البراءة لا يفيد غير الظن. طبعا البراءة، أصالة البراءة عندهم ظاهرة أنه مقصودة من أصالة البراءة استصحاب البراءة، لأن كان عندهم في ذاك الوقت من الأدلة الظنية، اتفقنا؟ فلا يفيد غير الظن. ثم يشكل على نفسي، لا بعد يتابع يقول وكون الكتاب ظني الدلالة، لأن الكتاب يدل بظهوره، الموارد النص في الكتاب جدا نادرة، لا يستنبط منها شريعة يقال عنها بأنه ما لله ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. عندنا موردين ثلاثة هي من النصوص. وإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا، والعقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة يتفاوت بالقوة والضعف، فالعدل يعني العدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيحة. يعني مقدمة الانسداد دي أنه يدور الأمر بين العمل بالراجح والعمل بالمرجوح، العمل بالمرجوح يلزم منه تقديم المرجوح على الراجح وهو قبيح فنعمل بالراجح فثبت منه. ومن أين استظهر المصنف رحمة الله عليه أن ظاهر كلام صاحب المعالم هو الظن الإغاثة بالظن الشخصي؟ هذا السؤال.
الشيخ العظم نفسه في بحث الظهور بتوصيلات وجهة الظهور ذكر أحد التفصيلات، تفسير صاحب المعالم نقل عبارة في بحث الظن، هذه العبارة هناك استطرت من
هذا هنا يصرح كما يظهر من صاحب المعالم في تقريره،
بل هي حجة دليل الرابع،
هذا دليل الانسداد. عندك المعالم؟
عندي القسم الأول من المعالم.
لا
في عبارة
لا قدرة
مسألة تجيه الظهور
واضح في ثلاث تفصيلات يظهر. لكن على تقدير التسليف كان ينبغي أن يقول على ما يظهر صاحب المعالم في حجية الظهور ولا يقول في دليل سلسلة.
صاحب المعالم ما تعرض للانزلاق
أصلاً،
إنما التقرير الذي للانزلاق.
هذا؟
لأن الانزلاق بعنوان لم يذكره.
هو بعنوان الدليل. حتى في الكفاية والرسالة. ما في شيء اسمه دليل الانزلاق.
فاستعمله
لما كان دليل الانسداد هو احد الادله العقليه على حجيه خبر الوحي.
فمن هذا المورد المصنف استفاد من هذا
المورد. فهذا ليس هو دليل ثم الفرق كلاما يحتمل لا باس بالاشاره اليه. قال في الدليل الرابع من الادله بعد ذكر انسداد باب العلم قال لا يقال ان الحكم نعم
اي وين اللي وين هو هذا الدليل هو نفس البحث الذي
نعم
لكن وين
عبارة يعني
أي ما هو الذي استظهر منه
ثم يقول انتهى كلامه ولا يخفى أن في كلامه على إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من المحاشي مواقع النظر والتأمل يعني نقل عبارته قال يحتمل
أن وين في عبارته يدل على أن صاحب المعالي الأناطر بالظن الشخص ظاهر عبارته أنه كما يظهر من صاحب المعالم يعني تمثيل للنفي لا للمنفي هذا نظر آخر لحد كل هذا الكلام يسقط شو آخر جملة كتبته حتى نرجع إلى الكتابة لا لا آخر جملة كتبتها ما هي
على سببية الموضوعية في مقابل الشخصية السببية الضعيف هي الضعيف النوعية
ما كتبت آخر جملة نعم خب معكم وجدت
نحتاج إلى شوية تأمل أكثر لأنه هذه العبارة محشية في كلام فكما نقل عبارة الشيخ يقول ولا يخفى أن في كلامي على إجماله واشتباه
طبعا لا نوضع شو أحسن كتبت عبارة كتبت
الاختيار
يكون في مقابل الاختيار والسببية مقابل كلام صاحب المعالم في تقييد الإنسان
الذي يظهر منه اختياره للظن الشخصي حيث ان بعد ان قرر مقام الانسداد اشكل على نفسه اشكالا بعنوان لا يقال بأن لازم العمل بالظن في باب الأحكام أن نعمل بالظن في باب الشهادات فلو فرض أن شهادة العدل الواحد الظن الحاصل منها أقوى من شهادة العدلين فبمقتضى مقدمات الانسداد ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن نقدم شهادة العدل على شهادة العدلين واضح بيان الملازمة؟ لأنك أنت قلت لأن دليل الانسداد واحد من مقدماته أن ينبغي العمل بالدليل الراجح ولا يلزم تقديم المرجوح على الراجح وأجاب قدس سره عن هذا الإشكال بإخراج بحث الشهادة عن بحثنا موضوعا فإن بحثنا مناط بالظن بخلاف بحث الشهادة. هذا الكلام إشكالا وجوابا يظهر منه أن المناط عند صاحب المعالم هو الظن الشخصي، أما ظهور ذلك من الإشكال فلوضوح أن رجحان النسبة الاحتمالية في شهادة الواحد على شهادة الاثنين ليست نوعية، وإنما عند خصوص هذا الحاكم. واضح هذا الكلام؟ أنه في الإشكال فرض أنه لو كان الشاهد أكثر ظنا من الشاهدين، هذا يكون عند النوع البشري أو عند هذا الشخص؟
إذا كان هذا فقيه وهؤلاء بأدنى مراتب.
ولذا قال ظاهر، وما نقول أن النص كلام صاحب المعالم، نقول ظاهر كلام صاحب المعالم هو هذا. وأما جوابا فلأنه سلم في الجواب إمكان أرجحية شهادة الواحد على شاهدين، وأجاب بجواب آخر، فينتج ذلك أن ظاهر كلامه في تقرير دليل الانسداد على حجية الأخبار وكون المنام الظن الشخصي. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا هو الوجه استظهار. طبعا الذي ذكرنا لم يأتي بهذا الكلام كشاهد على الظن الشخصي.
صنف هناك اعترف هذا عبارة جدا مجملة ما يظهر منها مرة
من ناحية الشاهد الذي يستشهد به في حجية الظهور، لا بمعنى تقول شيء في كلامه
التفصيل من هالجهة تفصيل الظهور، لأنه أن حجية مناطة بعدم
الظن بالكلام. بعد ذلك فإذا هذه العبارة كما يظهر من صاحب المعالم التمثيل للمنفي لا للنفي، يعني الإناقة بالظن الشخصي. بعد ذلك يتعرض لمطلب في غاية الأهمية ومحل ابتلاء، حاصله أن التعادل طارة يحصل التعادل بمعنى التكافؤ طارة يحصل للمجتهد وأخرى يحصل للمفتي. الفرق بينهم
مجتهد
هو مجتهد، لكن ليس من الضروري أن يكون له مقلد. حتى يعطيه الحكم. فعلى الأول وعلى القول بالتخيير يتخير المجتهد في عمل نفسه،
يفضل هو يبحث عن تكليفة بالنسبة لصلاة الجمعة، فوجد رواية تقول صلي الجمعة ورواية تقول لا تصلي الجمعة، وتكافأت كلا الروايتين، فيعمل بالتخيير لعمل نفسه.
وأما إذا تكافأ للمفتي فحكمه أن يخير المستفتي بأن يقول له في هذه المسألة يوجد خبران وأنت مخير بالعمل على وفق أحدهم. ففي الأول يعمل على وفق التخيير، وفي الثاني يفتيه بالتخيير. وهذا هو المشهور بين جمع من الفقهاء، بل نفي الخلاف عنه. المصنف في مقام البحث دون النتيجة يفصل بين المجتهد والمفتي. أما المجتهد فما ذكر من أنه يكون مخيرا في عمل نفسه في غاية الوضوح، إذ هو القدر المتيقن من ماذا؟ من أدلة التخيير. فإذن المسألة في غاية الوضوح. وأما في المقام الثاني بالنسبة للمفتي فالمسألة ليست بهذه المثابة من الوضوح، والسبب في ذلك ينشأ من أن المخاطب في أخبار التخيير هل هو خصوص المجتهد أم مطلق المكلف؟ كأن الشيخ والمشهور يبنون على أن المخاطب بقوله عليه السلام من جاءه الخبران هو خصوص المجتهد، هذا التخصيص بالمجتهد أعم من أن ينشأ من التخصيص خطابا أو من التخصيص شرطا وقيدا. إذ قد يقال إن من جاءه مطلق يشمل كل من وصل إليه خبرا، فخطابا لا يوجد تخصيص بالمشتهد، ولكن لكون العمل بالأخبار له شروط وقيود كالفحص وما أشبه ذلك، وهذه الشروط والقيود يعجز غير المجتهد عن تحقيقها، اختصت أدلة التخيير بمن؟ بالمجتهد. إذا عندما نقول الاختصاص بالمجتهد يعني لا نقصد خصوص أن اللفظ الوارد في الروايات مختص بالمجتهد، لا، أعم من أن يكون خطابا مختص أو قيودا وشروطا. المهم نتيجة واحدة، أنه مختص بالمجتهد. فحينئذ إذا وصل خبران متعارضان للمجتهد وبعد بحثه عن مقتضياتهما ورفعه لموانعهما، ثبت عنده التكافؤ، واجتهد في الكبرى التي مفادها التخيير عند التكافؤ. يعني ثبتت عنده إذن الآن الصغرى والكبرى، ثبت أن هذين الخبرين متكافئان، وثبتت عنده الكبرى ماذا؟ أنه في صورة التكافؤ يخير. ومعنى التخيير هو جواز العمل بكل من الخبرين، وهذا أعني العمل مشترك بين المجتهد والمقلد، فيصح له أن يخير المقلد. هذا من ناحية إثبات الاقتضاء لماذا؟ لتخيير المقلد. أما من ناحية إبطال عدم التخيير فيأتي. يقول: ثم المحكي عن جماعة، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه أن التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيرا في عمل نفسه، وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي، يعني سواء كان هو أيضا مبتلي أو كان من مختصات المقلب، كما لو كانت المسألة ترتبط مثلا بالحيض فيتخير في العمل كالمفتي. ووجه الأول واضح، يعني قلنا هو القدر المتيقن من الأدلة. وأما وجه الثاني فلأن نصف الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهد أو نعم وطريقيتها يشمل المجتهد والمقلد، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضياتها ودفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد هذا الصغرى وأثبت جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين هذه الكبرى، هذا جواز العمل بكل واحد منهما مشترك بين المقلد والمجتهد، فخير المقلد كالمجتهد. هذا من ناحية القول بالتخيير. أما من ناحية إبطال خلاف ذلك يأتي والحمد لله.